أهلاً بيكم في حوار جديد. النهاردة معانا موضوع بصراحة ممكن يغير نظرة ناس كتير لمستقبلهم المهني. كلنا تربينا على فكرة معينة للنجاح، شهادة جامعة وبعدين وظيفة وتفضل تترقى، صح؟ المعادلة دي شكلها كده خلاص انتهت. إحنا في 2025، والمقال اللي بنناقشه النهاردة بيتكلم عن أزمة إنتاجية جاية في 2026.
والمشكلة أساساً إن الشركات ما بقتش بتدور على اللي معاه شهادة.
بالظبط، بيدوروا على اللي بيعرف ينفذ، اللي بيعرف يحل مشاكل على أرض الواقع.
وهنا بقى بيجي المفهوم المحوري اللي بيطرحه المقال، مفهوم السوبر جنراليست أو الموظف الشامل الفائق.
الاسم غريب شوية.
هو غريب بس فكرته قوية جدا. القيمة دلوقتي مش في التخصص العميق في حاجة واحدة، لا، القيمة بقت في القدرة على يعني قيادة أوركسترا من أدوات الذكاء الاصطناعي، إنك تخلي كل أداة تعمل دورها عشان تحل مشكلة كبيرة.
أيد أوركسترا، حلو التشبيه ده. ودي مهمتنا النهاردة، هنستعرض 5 وظائف محددة وبمرتبات عالية جدا بتجسد الفكرة دي. ودي مش مجرد توقعات، دي وظائف موجودة حاليا. طيب خلينا نفكك الفكرة دي أكتر. الموظف الشامل الفائق، أول ما سمعت المصطلح ده جه في بالي المثل بتاع صاحب بالين كذاب.
سؤال مهم جدا، والمقال بيوضح الفرق. الموضوع مش إنك تكون مصمم نص نص ومبرمج نص نص وكاتب نص نص.
أما ليه؟
الفكرة أعمق. يعني تخيلي معايا السيناريو ده من المقال. شخص مش مصمم جرافيك بس فاهم يعني إيه هوية بصرية، فيقدر يستخدم Midjourney V7 ويعمل هوية كاملة لشركة ناشئة، لوجو وأنماط بصرية وكل حاجة في كام ساعة.
أو مثلاً شخص مش مبرمج خبير بس فاهم هيكل صفحات الويب عامل إزاي، فيستخدم GitHub وPilot ويبني صفحة هبوط شغالة بكفاءة.
تماماً. أو مش كاتب إعلانات بس فاهم سيكولوجية التسويق، فيستعمل Claude 3.5 عشان يكتب حملة إيميلات كاملة تجيب نتائج. القوة هنا مش في إتقان الأداة، القوة في توجيه الأداة. الشخص ده مش مجرد مستخدم، هو مركب أو سينتسايزر، هو اللي بيربط النقط ببعضها.
يعني المهارة هي التركيب والتنسيق. وده يوصلنا لنقطة تانية لفتت نظري جدا في المقال، إن اللي بيحرك كل ده مش الشهادة.
لا،
اللي بيحركه هو الفضول. مجرد الفضول اللي يخليك تجرب أداة جديدة وتشوف إزاي ممكن تربطها بأداة تانية.
ودي بتغير قواعد اللعبة تماماً. السباق بقى مفتوح للكل. ممكن حد قضى ويك إند بيتعلم API جديدة يكون عنده ميزة عن حد معاه دكتوراه بس ما بقاش يطور من نفسه. الفضول هو العملة الجديدة.
طيب، ده ينقلنا بشكل مثالي من النظري للتطبيق. أول وظيفة بيطرحها المقال هي مهندس وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصص. بس لحظة، مهندس وكلاء ده مصطلح تقني قوي، يعني دي وظيفة للمبرمجين بس، صح؟
لا خالص، وهنا بقى جمال الموضوع. التحليل بيقول إن أغلب الناس لسه بتستخدم تشات جي تي تي كأنه جوجل بس أذكى شوية، تسأل سؤال تاخد إجابة وخلاص. لكن الفرصة الحقيقية في بناء اللي بيتسمى الوكلاء المستمرة، يعني أنظمة ذكاء اصطناعي مخصصة ومدربة على بيانات معينة عشان تعمل مهمة متكررة.
والتقنية اللي وراها اللي اسمها RAGD صعبة؟
لا، أبسط مما تتخيلي. فكري فيها كأنك بتجيبي روبوت محادثة فقد الذاكرة. تقنية RAGD كأنك بتديله مجموعة كتب معينة وتقولي له دي مكتبتي الوحيدة، ما تجاوبش على أي سؤال غير من الكتب دي، بس ما تخترعش أي حاجة.
فهمت، يعني بدل ما يعتمد على الإنترنت كله اللي ممكن يكون فيه معلومات غلط، أنا بخليه خبير في حتة صغيرة وموثوقة. المقال ضرب مثال عبقري بتاع وكيل تأجير لشركة عقارات، بيدوا للروبوت كل عقود الإيجار، سياسات الشركة، الأسعار، وبعدين يدوا له شخصية. أنت وكيل لطيف ومساعد، جاوب من الملفات دي بس، أوعى تخترع أسعار.
بالظبط، فجأة بقى عند الشركة دي موظف خدمة عملاء شغال 24 ساعة وبيجاوب بدقة متناهية.
ودي حاجة السوق محتاجها جدا.
أكيد، الشركات الصغيرة، مكاتب محاماة، عيادات، غرقانين في الأسئلة المتكررة، عايزين يستخدموا الذكاء الاصطناعي بس خايفين يدي معلومات غلط. المهندس ده بيقدم لهم حل آمن.
والمقال كمان بيقترح نموذج ربح كويس، من 1,000 لـ5,000 دولار للإعداد الواحد غير رسوم صيانة شهرية.
بالظبط.
طيب الوظيفة التانية دي بقى تبان كأنها خيال علمي، مخرج الوسائط الاصطناعية. المقال بيقول إن الشخص ده ممكن يعمل إعلان بجودة إعلانات التلفزيون $500 في يومين. إزاي الرقم ده منطقي أصلاً؟
لأنه بيشيل كل التكاليف التانية. هي دي قوة التغيير اللي بنتكلم عنه. النص بيقول إن 2025 كانت نقطة تحول بسبب أدوات زي Open AI صورة ورانواي جين 3. زمان عشان تعمل إعلان 30 ثانية كنت محتاج فريق ضخم وميزانية كبيرة.
ودلوقتي؟
دلوقتي المعادلة اتغيرت، ما بقتش محتاج كاميرا، بقت محتاج رؤية، وما بقتش محتاج طاقم تصوير، بقت محتاج أوامر نصية أو برومبتس دقيقة جدا.
بس الموضوع مش مجرد إني أكتب عربية حلوة ماشية على طريق جبلي وخلاص، صح؟ أكيد في مهارة.
طبعا لا، وهنا بقى القيمة. المخرج ده زي ما المقال بيوضح شخص فاهم لغة السينما، لازم يعرف يترجم رؤيته الإبداعية لأوامر معقدة، يوصف نوع الإضاءة، إضاءة ذهبية ناعمة وقت الغروب، يوصف العدسة، عدسة 85 مليمتر عشان تعمل عزل للخلفية، يوصف حركة الكاميرا، لقطة تتبع بطيئة من الجنب. هو بيرسم بالكلمات.
يعني هو بيستبدل استوديو انتاج كامل بقدرته على انه يتكلم لغة الآلة السينمائية دي.
تماما. القيمة السوقية هنا جبارة. اي وكالة اعلانات تقدر تقدم لعميلها إعلان عالي الجودة بجزء صغير من التكلفة والوقت هتكتسح السوق.
طيب نروح للوظيفة الثالثة واللي تبان غريبة شوية، المحرر البشري في الحلقة. مش المفروض الذكاء الاصطناعي يلغي الشغلانة دي؟
وده التناقض المثير للاهتمام. المقال بيقول إن العكس هو اللي بيحصل، كل ما المحتوى الرخيص اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي يزيد، اللي بيسموه سلوب أو القمامة الرقمية،
كل ما قيمة اللمسة البشرية بتزيد.
بالظبط، اللمسة اللي بتخلي المحتوى مميز. الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل 80% من الشغل بسرعة، بس 20% الأخيرة دي اللي فيها الروح والجودة هي اللي بقت نادرة وغالية.
قد إيه هي مهام المحرر في 20% دي تحديداً؟
المقال بيقسمها لثلاث حاجات. أول حاجة والأهم هي التحقق من الحقائق. كلنا عارفين إن الذكاء الاصطناعي بيهلوس وبيختلع معلومات. المحرر هو خط الدفاع الأخير ضد التضليل.
دي مهمة جداً. والتانية؟
التانية هي ضبط النغمة. كتير قوي لما تقري محتوى معمول بالاي اي تحس إنه جاف، كله عبارات محفوظة زي في عالمنا سريع الخطى ده.
بكره الجملة دي.
كلنا. دور المحرر إنه يشيل البصوة الروبوتية دي ويحط لمسة إنسانية، يحكي قصة، يقول نكتة، يضيف شوية تعاطف.
والتالتة هي التوجيه الاستراتيجي.
صحيح، يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يكتب مقال عن أحسن 10 نصايح للتسويق، بس هل النصايح دي بتخدم أهداف الشركة فعلياً؟ المحرر هو اللي بيتأكد إن كل قطعة محتوى لها هدف وبتساهم في استراتيجية أكبر.
يعني الكسبان في الآخر زي ما المقال بيقول مش اللي بيرفض الذكاء الاصطناعي عشان هيبقى بطيء، ومش اللي بيعتمد عليه بالكامل عشان هيبقى ممل.
بالظبط، الكسبان هو المحرر الهجين.
حلو قوي التشبيه ده. الوظيفة الرابعة برضو بتستخدم تشبيه قوي، خبير الأتمتة بدون كود. المقال بيقول إن نماذج الذكاء الاصطناعي دي زي المواتير، بس الموتور لوحده مش بيحرك العربية، محتاج فتيس وعجل.
وده دور الخبير ده، هو اللي بيربط المخ بتاع الذكاء الاصطناعي بالأفعال اللي بتحصل في البرامج اللي بنستخدمها كل يوم. هو اللي بيبني الكباري دي بأدوات زي زابير أو make.com اللي مش محتاجة سطر كود واحد.
والمقال رسم سيناريو عملي جداً.
السيناريو ده بيوضح الفكرة كويس قوي. تخيلي عميل محتمل بيدخل يملى فورم على موقعك.
تمام.
في نفس اللحظة اللي بيدوس فيها إرسال، زابير بياخد البيانات دي يبعتها لشات GPT ويقول له حلل المعلومات دي وقول لي العميل ده جاد بنسبة كام من 10؟ لو النتيجة 8 أو أكتر، زابير يروح مشغل أكشن تاني، يفتح جيميل ويكتب مسودة إيميل مخصصة للعميل ده جاهزة إن موظف المبيعات يراجعها ويبعتها.
وفي نفس الوقت ممكن يبعت رسالة على سلاك لمدير المبيعات يقول له في عميل مهم جدا دخل دلوقتي والإيميل بتاعه جاهز. كل ده في ثواني.
هو ده بالظبط معنى بناء موظفين غير مرئيين. الموظفين الرقميين دول شغالين 24 ساعة من غير تعب. القيمة اللي بيقدمها الخبير ده للشركات ضخمة جدا.
طيب الوظيفة الخامسة والأخيرة، ودي يمكن أكتر واحدة متخصصة، قيم البيانات الشخصية. المقال بيقول إنها موجهة للأغنياء والمديرين التنفيذيين اللي عندهم إرهاق اتخاذ القرار.
هو ممكن يبان سوق محدود، بس المبدأ اللي وراه أوسع من كده. المقال بيستخدم اسم عبقري للدور ده، ساقي المعلومات أو information sommelier.
زي ساقي النبيذ؟
بالظبط. زي ما هو بيفهم ذوقك ويختار لك الأنسب من قائمة طويلة، الشخص ده بينظم النظام الغذائي للمعلومات بتاع العميل بتاعه.
بيعمل ده ازاي عملياً؟ يعني بيقعد يقرأ كل حاجة؟
لا طبعاً، هو بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يبني نظام فلترة مخصص. يعني ممكن يعمل نظام يقرأ مئات الإيميلات كل يوم ويلخص له أهم 3 إيميلات بس،
أو يحلل تقارير السوق الطويلة ويطلع بس الفقرات اللي بتأثر على محفظة العميل الاستثمارية.
تماماً. الهدف النهائي هو إنه يفصل الإشارة القيمة عن الضوضاء المشتتة. هو بيبيع أغلى سلعة في العصر ده، الوضوح والتركيز.
طيب، إحنا استعرضنا 5 وظائف مدهشة، بس السؤال المهم، الواحد يبدأ منين؟ يعني المهارات دي تبان متقدمة، وهنا المقال بيقدم فكرة بسيطة بس قوية جداً، اسمها قاعدة 100 ساعة.
الفكرة هنا مش إنك هتبقى خبير عالمي في 100 ساعة. الفكرة إن الأدوات دي كلها صورة Assistance API Make.com جديدة لدرجة إن مفيش حد عنده خبرة 10 سنين فيها. الكل تقريباً بيبدأ من نفس النقطة.
يعني الملعب متساوي
بشكل غير مسبوق. المقال بيقول إن 100 ساعة من التعلم المركز على أداة واحدة بس ممكن تحطك في أعلى 1% من مستخدمي الأداة دي في العالم.
100 ساعة؟ ده أقل من الوقت اللي الناس بتقضيه على مسلسل واحد. فكرة إن نفس الوقت ده ممكن يخليك في قمة مهارة جديدة، دي فكرة يعني ثورية
فعلاً، وده بيفتح الباب لناس كتير ما عندهاش خلفية تقنية. ما بقتش محتاج 4 سنين جامعة، بقيت محتاجة 100 ساعة من الفضول والتركيز.
والمقال بيقدم خطة من 4 خطوات عشان يخلي الموضوع عملي أكتر. أول خطوة، اختار وظيفة واحدة بس من 5. ركز.
الخطوة التانية مباشرة جداً، أقضي ويك أند كامل بتتفرجي على فيديوهات تعليمية على يوتيوب، المحتوى موجود ومجاني.
الخطوة التالتة في رأيي هي الأهم، طبق اللي اتعلمته، ابني مشروع صغير ببلاش عشان تحطه في معرض أعمالك. والمثال اللي قاله بسيط جدا، اعمل شات بوت لمطعم البيتزا اللي بتحبه يرد على أسئلة المواعيد والمنيو، بكده يبقى عندك دليل ملموس على قدرتك.
والخطوة الرابعة والأخيرة، انشر اللي عملته، اكتب دراسة حالة بسيطة على لينكدين أو أبورك، اشرح المشكلة، الحل اللي عملتيه والنتيجة. دي الطريقة اللي بتبني بيها سمعتك وتجيبي أول عميل.
في الآخر المقال بيسيبنا مع اقتباس بيلخص كل حاجة. المستقبل مش للي عندهم أكتر شهادات على الحيطة، المستقبل للي عندهم أكبر فضول في سجل المتصفح بتاعهم.
ودي نقطة عميقة فعلا. المقال بيخيرنا نكون المهندس أو المخرج أو المحرر، بس يمكن السؤال الأهم اللي ممكن نسأله لنفسنا مش أتعلم أني وظيفة جديدة، السؤال هو إزاي أبدأ أتبنى عقلية الموظف الشامل الفائق في شغل الحالي النهاردة؟ إزاي نستخدم المبادئ دي، الربط بين الأدوات، أتمتة المهام، إضافة لمسة إنسانية عشان نقدم قيمة أكبر في اللي بنعمله دلوقتي؟ يمكن التحول الحقيقي مش بيبدأ بتغيير المسمى الوظيفي قد ما بيبدأ بتغيير طريقة التفكير.